بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليقطعك وما أقطعك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وحب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء في القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليقطعك وما أقطعك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في الصحيح. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحد لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسع أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آزروا آمنوا به وصدقوا وهاجروا معه ونصروه وجاهدوا معه وبذلوا أنفسهم وأموالهم، فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويجعلنا من محبيهم الصادقين في ذلك، إنه مجيب الدعاء. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الباب 59 من كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. ومعنى القدر أن كل شيء يحدث في هذا الكون لا يحدث ارتجالا، وإنما يحدث بتقدير من الله جل وعلا، وكل ما يحصل من حوادث وزلازل وغير ذلك فكل ذلك قد بين قبل حصوله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وجد أناس في صدر الإسلام ينكرون القدر، يعني يقولون أن الأمور بعضها لا يدري عنها الله إلا بعدما تقع. والنبي لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما في حديث جبريل المخرج في الصحيح، لما سأله جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما الإسلام؟ قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأمر القدر وجد فيه الخلاف مبكرا في حياة الصحابة، وهذا من رحمة الله بالأمة، لأن الصحابة أقدر الناس على بيان مراد الله ومراد رسوله. ولهذا جاء ناس من العراق كما في هذا الحديث، لكن لم يذكرهم المؤلف رحمة الله عليه وإلا هم ألفهم في الصغير، وتمنوا أن يلقوا أحدا من أصحاب رسوله ليسألوهم عن ما طرأ عليهم ووجد من إنكار القضاء والقدر، وأن الأمر أنف، يعني ما يحدث لا يعلم قبل حدوثه، لا يعلمه الله. فسألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو خارج من المسجد أو داخل، وقالوا إنهم وجد ناس يتقفرون العلم عندنا، يعني في العراق، والعراق كان مجالا لكثير من البدع، منها القول بخلق القرآن، منها القول بنفي الصفات، منها القول بعدم علم الله جل وعلا بما يحدث قبل حدوثه وما سيحدث. فسأل عبد الله بن عمر عن ذلك، فنقل المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام هذه الجملة من الحديث، فقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، يعني الله، لو كان لأحدهم، يعني هؤلاء المنكرين للقدر، مثل أحد، مثل الجبل من الذهب، مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل الله، يعني على المجاهدين، وبذل هذه الأموال المفترضة بقدر ذلك الجبل الكبير في الميدان، جبل أحد، لو كان عنده ذهب بقدر ذلك الجبل ثم أنفق في الجهاد في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. لأن الذي لا إيمان عنده حقيقة لا قيمة له، لأن الإيمان إنما هو في الاعتقاد، ولذلك إذا أطلق الإسلام وحده فهو يشمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان. فيقول: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يؤمن لأن كل ما يحدث في هذا الكون قد علمه الله جل وعلا قبل حدوثه. ولهذا قال النبي لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما ضروك به. جفت الأقلام وطويت الصحف. فيقول ابن عمر، ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني البعث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني الأشياء التي تحدث ما تحدث بغير علم الله، بل الله يعلم أنها سوف تحدث، إنما على العبد الإنسان أن يبذل وسعه في الحذر من الوقوع في الشر، لكن إذا وقع ذلك الأمر لا يظن أنه قصر في شيء، وإلا لو اجتهد ما حصل. لا، عندما يقع الأمر يتبين أن هذا أمر لا بد من وقوعه. وذكر مرة والحديث مسلم ورواه غيره، قال عن عمادة بن الصامت هؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، يعني هؤلاء الذين يقولون أن القدر لم يكن يعلمه الله، عندما تقع مصيبة قبل وقوعها ما علم الله عنها شيء، وإنما يعلم بعد وقوعها. هذا مفشك ينافي التوحيد الذي علينا أن نؤمن بأن الله قادر على كل شيء، وأنه لا يمكن أن يوجد في هذا الوجود شيء إلا وهو يعلم. إنه لما ذكر القلم كما سيأتي يقول، قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد مذاقا للإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لما يحصل لك ألم وقد حصل، اعلم أن هذا الذي حصل ما كان يمكن أن يتأخر، لكن سر ربك أن يكون السبب خير لك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. مثلا وقع مرض في بلد ما فأصاب قوما ولم يصب آخرين، وكلهم يعيشون في مدينة، هؤلاء ما قدر الله أن يصابوا، والذين أصيبوا قد قدر الله ذلك، لكن هؤلاء الذين لم يصابوا ليس ذلك باجتهادهم وإنما بقضاء الله وقدره، وهؤلاء الذين أصيبوا قد يكون هذا الشيء الذي يكرهونه سبب خير لهم، عسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول عمادة: إن أول ما خلق الله القلم. هذه الجملة هل يعني أن الله لم يخلق قبل القلم شيء؟ الله قال: وكان عرشه على الماء. لكن قد يكون أن الله عندما خلق القلم قال له اكتب، فقال القلم ما يدري ماذا سيكتب، قال الله قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن، وأعطاه الله علمه وكائن، قال له اكتب، فقال ربي وما أكتب وماذا أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وفي لفظ حتى يدخل الناس منازلهم، أهل الجنة يدخلون منازلهم وأهل النار يدخلون منازلهم، نسأل الله أن نكون جميعا من الأولين. إنني يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا يقول عبادة: من مات على غير هذا فليس مني، يعني الذي لا يكون من رسول الله يعني ليس من هديه ولا من متبعيه، إذن يكون مآله للنار. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في ذلك في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. والمسألة فيها خلاف، هل أول المخلوقات القلم أو أنه أول ما خلق الله القلم قال له أفعل، فالصحيح أن الله خلق قبل القلم شيء، الكرسي وغير ذلك، وإنما لما خلق القلم، وهذا قلم خلق ليكتب ما فيه ما سيكون إلى قيام الساعة، فقال الله له اكتب. قال وفي لابن واه قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. لما تحدث الناس والإنسان قد يتصور الأمر كما يراه هو، يعني ما يعلم أنه سيكون في هذا البقعة أمر خس أو ينبت جبر شيء إلا بعد حصوله، لكن الله لا يقاس بخلقه، هو العليم بكل شيء. يقول: فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يقول هذا السائل لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال: فلو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، يعني كالذي مر في أول الحديث الكتاب في هذا الباب، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. يقول هذا ابن الديلمي، يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، هؤلاء الثلاثة الأفذاذ من الصحابة، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا حديث صحيح رواه الحاكم في الصحيح. النبي قال لأبي هريرة، الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال أبو هريرة للنبي: أريد أن أخصي، يعني أن يجب خصيتين، يخشى على نفسه أن يتطلع للنساء ولا يملك القدرة على الزواج. النبي لم يرد عليه في المرة الأولى ولا الثانية، وفي الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقي، يعني تخشى أن يقع منك شيء أو أن يصيبك شيء، هذا أمر قد جف منه القلم، الذي سوف الذي كتب الله أن تلقاه ستلقاه حتما لا محالة، فاختص أو دع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فأعرضت. قال: فيه مسائل، المسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، لا يتم إيمان أحد ولا يصح إلا أن يؤمن بالقدر، أن يؤمن بأن الله علم بالشيء قبل حصوله، علم ما سوف يحصل ولو بما شاء الله من السنين، علم أنه سيكون تلك الحالة. الثانية بيان كيفية الإيمان به، أن توقن بأن الله الذي يعلم كل شيء ويعلم ما كان وما سيكون ويعلم كيف سيكون، لا يقيس الواحد علم الله جل وعلا ومعرفته بما سوف يحدث كيف سيحدث، لا يقيس ذلك على مفهوم البشر المفهوم القاصر، وإنما يخل الأمر إلى من إليه كل شيء. كيفية الإيمان بالقدر أن يوقن الإنسان أن ما كتب النبي، قال للصحابة وهم في صدد دفن جنازة، قال: ما منكم إلا علم مكانه من الجنة أو النار. قالوا: إذن يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، كل ميسر لما خلق له. الذي سوف يدخل النار وإن عمل بعمله جنة، كما في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة في بعض ألفاظه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي قصة الرجل الذي قال الصحابة عنه إنه ما رأينا أحدا أبلي في الجهاد مثل بلاء فلان فقال النبي إنه في النار. فقام أحد الصحابة وقال في نفسه لأحفظنه يعني لأتتبعه في كل أحواله. فرأى شيئا عجبا من الرجل ثم أصابته جراحة فكأن الرجل قال كيف تصيبني هذه الجراحة وأنا أسوي هذه الأعمال. استنكر على الله هذا التصرف فما كان منه إلا أن وضع سيفه في الأرض عقب السيف في الأرض وجعل ذباب السيف رأس السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى خرج من ظهره. فلما رأى هذا الصحابي لأن الناس تعجبوا كيف هذا يقاتل ويحمل أعمال كثيرة ويكون مآل النار فجاء الرجل يركض إلى النبي فقال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا صنع كذا وكذا. فقال النبي أشهد أني رسول الله إن الله أخبر أنه أن هذا من أهل النار يعني أن هذا هو الذي قد سبق في علم الله. المسألة الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. إذا الإنسان ينبغي إذا عرضت له أمور لا يعترف على القدر وحصوله لا إذا تبين وقوع أمر ما وحصل وقوعه فليقول إنا لله وأنا إليه راجعون كان هذا أمر يمسه ليفوز بالذي ذكره الله عند إن الصفا والمروة أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة إلى آخره. المسألة الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر. إن الإيمان كما مر له طعم وله حلاوة يعني كلما كان الإنسان أكثر ثباتا على الحق وأقوى إيمانا بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وتدبيره وتقديره كلما كان أشد إيمانا وأعظم ثباتا على الحق. يقول لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر لا يقول كما قد مضى لو حصل كذا ما حصل كذا لا لما يكون الشيء حصل فليعلم من وقع عليه هذا الشيء أو وقع له أن هذا الأمر الذي وقع ما كان يمكن أن لا يقع لأن الله جل وعلا لا يقع شيء في ملكه لا يريد أن يقع مستحيل. المسألة الخامسة ذكر أول ما خلق الله هذه خلاف هل هو أول شيء القلم. وقد ذكر ابن القيم في كتابه النونية إشارة إلى هذا الحق هذا الأمر وقال الحق إلى آخر أن الكرسي كان موجود إلى آخر الحديث يحتاج من يحتاج إليه ولكن يكفينا ما بين أيدينا. فلكن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب ما أراد الله أن يكتب أعلم الله بذلك القلم. والله جل وعلا قادر على أن يمنح ما شاء ما يشاء أليس الخشبة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له منبر من صنع من الأثل وراح يخطب ما كان من الجذع الذي كان يقف عليه إلا أن يحن حنين كما تحن الناقة. فتعجب الناس قال لا إنما يبكي لما فاته من الذكر الذي كان يلقى عليه. فذا رجع النبي إليه وضمه حتى سكن. فالله على كل شيء قدير. والله جل وعلا ذكر في الحساب أن أختموا على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهدوا أرجلهم لأن ما جربت أنه تحكي ولا جرب أن الجلد يتحدث لكن الله جل وعلا لما يقالهم قالوا لجلودهم لما شيئتما قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله المستعان. المسألة السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة، يعني يوم خلق الله القلم، كل شيء سوف يحدث إلى قيام الساعة، ولذلك كتب الله في جميع المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في الحديث. المسألة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر. الشخص الذي يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، لأن يعني النبي لا يتبرأ إلا ممن ليس من أهل الله، أهل الله، ومن كان أهلا من أهل الله فهو من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من آمن بالله فهو من أهل رسول الله ومن أهله، كما قال الله لنوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح. المسألة السابعة براءته صلى الله عليه وسلم. اليوم الثامنة عادة السلف رحمة الله عليهم في إزالة الشبهة، يعني إذا اشتبه عليهم أمر من الأمور يذهبون لأهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي يقول هل لا سألوا، إنما دواء العي السؤال. يقول عادة السلف ما أشكل عليهم لا يخوضون فيما لا يعنيهم، وإنما يسألون العالمين. المسألة التاسعة أن العلماء أجابوا السائل بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا الرجل لمن سأله وقع في نفسي شيء من القدر والذي يقضيه الله، أن يقولون الأمر لم يسبق وإنما علم بعد حدوث الشيء، وقبل الحدوث لا يعلمه الله ولا غيره، ذهبوا يقيسون أمر الله على أمورهم. فالعلماء قالوا لهم لا، الذي لا يؤمن بالقدر ليس عنده إيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا جميعا الثبات على الحق، وأن يوفقنا دائما لتعظيم الإيمان بالقدر، وأن يقينا جميعا شر الحوادث ما ظهر منها وما بطن، إنه يجيب الدعاء.
الشيخ حفظه الله تعالى began by praising Allah Azza wa Jal and bearing witness to His oneness and sending salams upon our beloved Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fulfilled the trust and delivered the message and fought in the way of Allah a true fighting. And may Allah be pleased with His companions, those who believed in Him, those who migrated with Him, those who assisted and supported Him and fought in the way of Allah with themselves and their wealth. May Allah Azza wa Jal make us amongst those who love them with a true love. The chapter that was explained this evening was chapter 59. That which has come as it relates to those who deny the divine decree of Allah Azza wa Jal. The Shaykh Habib Allah Ta'ala began by saying, Al-Qadr is that we believe that nothing takes place except that it is decreed by Allah Azza wa Jal. There is nothing which takes place, there is no calamity which takes place, there is no earthquakes and the likes which takes place, except that Allah Ta'ala knew and decreed it before He created the heavens and the earth. You had individuals in the beginning of Islam who disbelieved in divine decree. They made a claim that Allah Azza wa Jal does not know what would take place except after it takes place. And in response to that, or that actually went against the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is reported in the hadith of Bukhari, where Jibreel approached the Messenger alayhi salatu wasalam and asked him about Islam, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam responded, and then Jibreel alayhi salatu wasalam asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam about Iman, what is faith? And he said, to believe in Allah and His angels and His books and His messengers, and to believe in the divine decree, the good and the bad. So this affair of disagreement in the affair of Qadr, disagreement in the affair of divine decree, it took place early in Islam. It took place during the time of the Sahaba radiallahu ta'ala anhum, and the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala that this is from the mercy of Allah, because indeed the individuals who had the best ability to respond to it were the companions. So the fact that it took place early in Islam, it allowed the companions to respond and to refute this. And to show you that it took place early in Islam was the fact that you have in Sahih Muslim and others, individuals came from Iraq. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala that Iraq was a place which innovation was widely spread. Individuals came from Iraq and they hoped to meet one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that they can ask that companion about a tremendous affair that was taking place in Iraq. And this affair with it was that there were individuals that were saying that the affair is unknown. Anything that takes place is unknown until after it takes place. So when they approached Mecca, they found Ibn Umar, the son of Umar ibn al-Khattab, whether he was going into the masjid or coming out of the masjid. There's a disagreement. And they questioned him about this individual who was making the statement that the affair is unknown by Allah. And the Shaykh said, yani Iraq was a place at that time where innovation was widely spread. The statement that the Quran was created, it was spread in Iraq. The denying the attributes of Allah Azza wa Jal, this was likewise something that was being spread in Iraq. And this affair of Qadr, denying the knowledge of the divine decree, was something that was also being spread in Iraq. So they asked Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma about this affair, and he mentioned that which is mentioned in the chapter. That hadith, the portion of that hadith, was the end of the hadith. Yani the author, Shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, did not mention the full hadith, but he mentioned the response of Ibn Umar when he was approached with this question. And Ibn Umar's response was, I swear by the one whom my soul is in his hand, and I swear by Allah. I swear by Allah, if any of those individuals who are making this statement, if they had in wealth gold, or if they had gold, the size of Uhud, the mountain of Uhud, which is in Al-Medina, and they spent it to fight in the way of Allah, if they spent it in fighting in the way of Allah Azza wa Jal, it would not be accepted from those individuals until they believe in Qadr. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, so this is our belief, and this is our Islam. Al-Islam, when it is mentioned alone, it means Islam and Iman. And Iman, likewise, when it is mentioned alone, it means Islam and Iman. So the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, that these individuals, yani that the way of the believer is that you must believe that everything that takes place, that Allah Azza wa Jal knows of it before it takes place. This is the faith of the believer. And because of that, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned to Ibn Abbas, similar to that which is in the chapter, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Ibn Abbas radiallahu anhuma, know that that which has befallen you, it was not meant to miss you. And that which has missed you, was not, it was not intended to befall you. And it was not decreed by Allah Azza wa Jal. And then the Prophet ﷺ said, and if all of the people were to gather to bring about good for you, they would not be able to bring about good for you except that Allah decreed it for you. And if all of the people were to gather to bring about harm for you, they would not be able to bring about harm except that Allah Azza wa Jalla decreed it. Indeed the pens have been lifted and the ink has dried. So we understand that the belief of the believer is that he understands and he has certainty that everything that takes place, it is with the knowledge and the decree of Allah Azza wa Jalla. And the way of the believer is that he tries his best to prevent harm from taking place to him. But if the harm takes place, then he knows that it is the decree of Allah Azza wa Jalla. He knows that it was intended, he knows that it was decreed by Allah Azza wa Jalla. And there was nothing he can do to prevent it, even though he tries his best to prevent it. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala went on to mention the hadith of Ubadah ibn Samit, where he mentioned something to his son. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that, you know, this statement of those individuals, it is as if these individuals are the believers of this, or Afwan, are the disbelievers of this ummah. Because they say, they deny the knowledge of Allah Azza wa Jalla. They deny that Allah has knowledge of the things that will take place. And the Shaykh said, there's no doubt that this negates the Tawheed. This negates the Tawheed. And we should understand that nothing can take place. Nothing can take place except that Allah Azza wa Jalla knows about it. As we have in the hadith of the Qalam. And Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu, he mentioned to his son that you will not find the sweetness of faith. And the Shaykh says, yes, faith, it has a sweetness. And the only way an individual can taste that sweetness is that he has certainty that that which takes place, it was not possible for him to deter it from taking place. But when it does befall him, he asks Allah to make it good for him. An example of this, it might take place, a disease might befall, a plague might befall a country. And individuals, there might be some individuals in that country, they are afflicted with that plague. And there might be others who are not afflicted with that plague. What is this? Is it that the individuals that were not afflicted, is that they were not afflicted because of something that they've done from themselves? No. It is merely the decree of Allah Azza wa Jal. And they should ask Allah Azza wa Jal to make it a means of good for them. As Allah Ta'ala says, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. It is possible that you dislike something and Allah makes in it much good. Then he went on to mention the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and there's a disagreement about, is this statement when Allah first created the pen, or the first thing that Allah created was the pen? And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that the most correct opinion is that when Allah first created the pen, and there were things before the creation of the pen, as Allah Ta'ala said, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا, and verily his throne was above the water. So this shows you that there were things that were created before the pen, such as the throne of Allah Azza wa Jal, and also the footstool, as the Shaykh mentioned later on. So when Allah Azza wa Jal first created the pen, he said to the pen, write. And the pen responded, what shall I write? Allah said, write everything that would take place until the day of judgment. So Allah Azza wa Jal gave the pen the ability and the knowledge of what he should write. And in another narration, it is mentioned that Allah Azza wa Jal said to the pen, write everything that would take place until the people of Jannah enter into Jannah, and until the people of the hellfire enter into the hellfire. Then the Shaykh supplicated, we ask Allah to make us from amongst those who first enter into Jannah. Then he said, anyone who believes in other than this, or anyone who dies with a belief other than this belief in Qadr, then he is not from amongst us. And the Shaykh said, meaning he is not upon the guidance of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he is not, and he is not from the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning his destination would be the hellfire. At that time, the pen wrote everything that would take place until the day of judgment. And that's, he mentioned it, he reiterated that there were things that were created before the pen. But when Allah Azza wa Jalla first created the pen, He told it to write everything that would take place. Then in another narration, which was the narration in the Musnad and the Sunan of Ibn al-Daylami, where he mentioned that he went to four of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh said that these were all the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He went to them to ask them a question. And the Shaykh mentioned that you should not, a human, because of his deficiency and understanding, he might think, how can something come from nothing? Yani, how can I know that in the future there's going to be a mountain here, or there's going to be some crops? And a human does not know that until after it takes place. But indeed, the knowledge of Allah Azza wa Jalla precedes everything. The knowledge of Allah Azza wa Jalla precedes everything. So this individual, he went to Ubay bin Ka'b, and he went to Abdullah bin Mas'ud, and he went to Hudhayfa ibn al-Yaman, and he went to Zayd bin Thabit, all from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they all informed him of the same thing. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, an example of this was the hadith which was mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, on the authority, Sahih Bukhari and others, on the authority of Abu Huraira, that Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, he feared for himself, falling into indecent actions with women. If he sees women and he doesn't have the ability to marry or control himself, so he approached the Prophet sallallahu alaihi wasallam to request, can he have his castration? He wanted it removed, so he doesn't have the desire to fall into anything haram with females. So he approached the Prophet the first time, the Prophet rejected him. He approached the Prophet the second time, the Prophet rejected him. When he approached the Prophet sallallahu alaihi wasallam the third time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, the pen has been lifted and the ink has dried." Yani, if something is going to happen, there's nothing that you can do to deter it from happening, whether it is cut or whether it remains. Whether it is cut or whether it remains. In this chapter, the Shaykh Hafizahullah Ta'ala mentioned the issues at the end of the chapter. And the first is the obligation of believing in Al-Qadr. And it is obligatory and mandatory upon the believer to believe and to understand and to have certainty that Allah Azza wa Jal, His knowledge encompasses everything and it precedes everything. And the second issue is how to believe in Iman, or how to believe in Al-Qadr. And it is mentioned in the hadith, and that is that you know, for one, that the knowledge of Allah is not like the knowledge of His creation. The knowledge of the creation is deficient, but the knowledge of Allah Azza wa Jal is complete. And to know that our understanding is deficient, and to put your trust in Allah Azza wa Jal, and to have certainty. And he mentioned, Habibullah Ta'ala, the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was with his companions, and he said, "There's none from amongst you except that his place in paradise is known and his place in the hellfire is known." And those individuals responded to the Messenger sallallahu alaihi wasallam by saying, "Ya Rasulullah, so why should we act?" And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Act, for verily everyone's affair would be made easy for that which is his final destination." And it is also mentioned in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned a person would act or do the actions of the people of the paradise until there's an arm span between him and paradise, and then he would do the actions of the people of the hell and he would enter into the hellfire. And likewise, a person would do the actions of the people of the hellfire until there's an arm span between him and the hellfire, and then he would do the actions of the people of Jannah and enter into the paradise. And in another narration where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the same hadith, but according to that which the people see. According to that which the people see. And you also have in another narration where the Sahaba, they saw an individual who was very diligent and very strong in the battlefield. And they said, indeed, this individual will enter into paradise. The Prophet ﷺ said, he is in the hellfire. So when this was said, the companions were very astonished. And one of them said, I will follow him because I need to know why would the Prophet ﷺ say this about this individual. So he followed the individual until this, and this man was fighting bravely. And this man was, he was wounded. And when he became wounded, he became very prideful. And it was as if he said, how can I be wounded? I am such a brave fighter. So when that took place, he took the bottom of his sword, and the handle, and he placed it into the ground, and he put the sharp end of the sword on his chest, and he pressed on it until it came out of his back. When that companion saw that, he went back to the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he informed the Prophet of what that individual did, and the Prophet said, verily I bear witness that I am the Messenger of Allah. Meaning Allah Azza wa Jal had informed the Prophet sallallahu alaihi wasallam that this individual is actually in the hellfire. The third affair, or the third issue from this chapter, is that an individual's actions become void if he does not believe in Qadr. And that was taken from the hadith, or the portion of the hadith, if a person spent the size of Uhud in gold, it would not be accepted from him. Meaning all of his actions are void if he does not believe in Qadr. Naam. And the way of the believer is that he does not deny, or he does not oppose the divine decree of Allah Azza wa Jal. But rather, the way of the believer is that if something takes place and it is disliked by him, he says, verily from Allah we come, and verily to Allah we will return. And if he does so, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَالرَّحْمَةِ, verily they would receive this word, they will receive the blessings and the prayers from Allah and the mercy from Allah Azza wa Jal. The fourth affair is that no one would find the sweetness of Iman until he believes in Qadr. Naam. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, as we've mentioned previously, is that faith has its sweetness. It has its sweetness, and in order for an individual to become firm, in order for an individual to become strong, he has to have faith in Allah Azza wa Jal. He has to have faith in the names and attributes of Allah. He has to have faith in the actions and the wisdom of Allah Azza wa Jal. And this is something that would make the individual stronger in his Iman, and it would make him firm upon the truth. And the individual has faith and certainty that anything that took place, he could not deter it from taking place. There's nothing that takes place in the dominion of Allah Azza wa Jal except that Allah wanted it to take place. Except that Allah Azza wa Jal wanted it and decreed for it to take place. The fifth affair is the first thing that when Allah first created the pen, and the Shaykh mentioned that Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mentioned in his Nuniyah that this difference, and he mentioned that there were things that Allah created before the pen, such as the footstool and the throne and the likes. So the meaning of the hadith is when Allah first created the pen, Allah gave it the knowledge of what to write, and the pen responded to Allah, what should I write? And the Shaykh said that this is not something strange, that Allah Azza wa Jal gives objects the ability to speak and gives objects the ability to feel. As it took place in the beginning, when the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam arrived in Al-Madinah, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to have a stump a stump of tree or of wood that he used to give the khutbah, or he used to lean on when he gave the khutbah. And then when a minbar was made for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he went to the minbar, and this tree stump, it became sad and it began to moan. It began to moan. And the companions were very astonished, why is this tree stump moaning? And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, because I used to stand on it, or I used to lean on it, so it misses that. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam went over to it and he touched it until it became tranquil. So this shows you that the Prophet, Allah Azza wa Jal, can give the ability to objects to speak and to have emotions and the likes of that. This is the decree of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh Habibullah Ta'ala also mentioned the fact that Allah Azza wa Jal will have the limbs speak on the day of judgment. As Allah Ta'ala mentioned in the Quran, the day that we would cover, we will seal their mouths and their hands and their feet would bear witness against them. And they would say, the people would say to their hands and their feet, why did you speak against us? And they would say, verily Allah Azza wa Jal, the one who gives the ability for everything to speak, Allah gave us the ability to speak. So this shows you that Allah Azza wa Jal can give objects the ability to speak. in the six affair is that the pen wrote everything that would take place until the day of judgment. The seventh affair is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has freed himself from those who don't believe in al-qadr. And indeed, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam frees himself from an individual, that indicates that there's no good in that individual, and that individual is not from the people of Allah. Because if he was from the people of Allah, indeed he would be from the people of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as it was mentioned by Nuh alayhi salatu wasalam when he supplicated to his Lord, or he called on his Lord, verily he's my son. Allah Azza wa Jalla said, "Innahu laysa min ahlik." Verily, he is not from your people because of the indecency that your son, or the evil deeds that your son has performed. Now, and in the eighth issue, it is the way and the habit of the Salaf. It was the way and the habit of the Salaf that they would remove the doubts. And they would remove the doubts by asking the people of knowledge, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask the people of knowledge if you do not know. And likewise, it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, verily the cure for ignorance is to ask. Verily the cure for ignorance is to ask. And the ninth affair is that the scholars, they responded to this individual by removing his doubts with something they heard from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and that was the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Naam. And then the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, that we ask Allah ta'ala to make us firm upon the haq, and we ask Allah ta'ala to make us understand and learn this affair of al-qadr. هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى مسجد ينتشر فيه اعتقاد ديوبندية ويعلم الناس أمور التوحيد؟
إذا ذهب إلى مثل هذا الموقع يريد أن يبين للناس الحق ويدعوهم إليه، هذا من أفضل الأعمال. إن الناس اجتمعوا في مكان ابتداعي فيبين لهم الحق ويحسن سلوك طريق الإيصال الحق إلى قلوبهم، من حيث الرفق بهم وإشعارهم باهتمامه بهم، وأنه لا يقصد بهذا بما يحصل من لقاء وما يحصل من دعوة منهم أجرا، وإنما يطلب الأجر من الله جل وعلا. أرجو أن ذلك إن شاء الله يكون نافعا.
Individuals ask me, is it permissible to go to a masjid which is upon the ways of the Diobandi and to call the people to Tawheed? And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, if a person was to go to this sort of masjid to clarify the people the affair of Tawheed and the religion of Allah Azza wa Jal, then this may be considered from the best of the actions to gather the people and to call them to the correct religion. And the person should perfect their means of calling, and they should allow the people to feel that they want good for them, and they should call them with gentleness. And they should make them feel that they have genuine concern for them. And this would be, the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala, he hopes that this would be something of good, insha'Allah ta'ala. وكذلك يا شيخنا إذا ذهب ذاك الشخص إلى ذاك المسجد ودعا الناس إلى التوحيد، ولكن بعد ما خرجوا من المسجد قام شخص ويرد على كل ما قال، فماذا يفعل في تلك الحالة؟
يحرص فيما يسلك من بيان الحق إيضاح أن الحق الوصول إليه بمعرفة ما جاء عن الله في القرآن أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فلا يمكن أن يجعل طريقا للهدى، لأن طريق الهدى إنما هو القرآن والسنة.
And also, and related to the first question, is what if that individual, when he goes to that masjid, when he leaves the masjid, there's an individual that stands up and they refute everything which he said. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the person should be diligent in clarifying the truth, and he should also be diligent in allowing the people to understand that our guidance is from the Quran and from the Sunnah. And our guidance does not come from other than the Qur'an and other than the Sunnah. So by doing so, the people would understand where the knowledge comes from. يسأل الشخص كيف يتأثر الدعاء في القدر؟ هل يرد الدعاء القدر؟
الأمر الذي قد قضى الله أن يكون هذا لا يرده شيء، لكن إذا قضى الله أن يكون أمر وقضى أن يكون أمر علاج آخر، يمكن إذا استعمل العلاج الآخر نفع، هذا من النوع الذي يقول أن الصدقة تدفع البلاء وبر الوالدين يدفع البلاء، يعني أنه لو لم يكن الشخص بارا أو لو لم يكن متصدقا لحل كذا وكذا، لكن كونه من أهل الصدقة أو كونه من أهل البر أو كونه من أهل احترام ذوي القرابة في حدود الشرع يدفع الله عنه أنواعا من البلايا. أما الأمر الذي قضى الله أن يكون هذا لا يرده شيء.
Person's asking, does supplication, does it change or affect the qadr, the divine decree of Allah Azza wa Jal? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that which Allah has decreed would take place, nothing would stop it. But it's possible that Allah Azza wa Jal, but that which does take place is that Allah Azza wa Jal decrees something, and Allah Azza wa Jal decrees something that if it is used, or if it is implemented, something else would take place. And the Shaykh said an example of this is the sadaqah. So the Prophet ﷺ mentioned that sadaqah, it removes calamities and the likes of that, and you know, kindness towards your parents, it removes calamities. So it's possible because of an individual giving charity or an individual being kind towards his parents that by way of that Allah Azza wa Jal removes a calamity. So the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, but that which Allah has decreed would take place, you know, at the end it would take place, you know, but like he said in the beginning, Habib Allah Ta'ala, but it's possible that Allah Azza wa Jalla decrees that if a person does something, something else would take place. هل يجوز للمساجد وضع صناديق الصدقة؟
يجوز إذا كان مقصود فيها نفع محتاجين أو القيام بإنشاء شيء يكون فيه مصلحة للمسلمين فلا حرج.
Is it permissible to have charity boxes in the masjid? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's permissible to have charity boxes for the purpose of that which would benefit the Muslims and the affairs of the Muslims. Then there's no problem in this doing so. يقول الشخص أنا معلم، لعله يقصد يقول أنه معلم، فهل يجوز له تدريس البنات إذا كان معهن محارم؟
المعلم يجوز له أن يعلم النساء بشروط، من الشروط أن لا يكون وحده، أن يحضر معه من كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بلال معه، وأن تكون النساء أيضا على الحجاب الصحيح المانع من ما يثير الفتنة. ومما ينبغي أن يعلم أن كشف الوجه الحسن نوع من الإغراء بالفواحش، فإن مركز الزينة بالمرأة موضع الجمال منها هو الوجه، ولذلك إذا قيل امرأة حسنة لا يتبادر إلى ذهن السامع إلا إلى حسن الوجه، وإذا قيل إنها دميمة يعني فاقدة للجمال لا يتبادر للذهن إلا ما يتعلق بالوجه. وفيما يتعلق بالشعراء، إذا تحدثوا عن جمال امرأة تحدثوا عن العينين والأنف والثغر والجبين ونحو ذلك. كان الأمر قبل في أول الإسلام كان الأمر للعقيدة قبل كل شيء، ثم نزلت آية الحجاب كما تقول عائشة عن صفوان: وكان يعرفني يراني قبل أن ينزل الحجاب، في قصة الرفق.
And the individual is asking, I'm a teacher, is it permissible for me to teach girls if they have their mahram, the male guardians present? The Sheikh said it's permissible for a male teacher to teach females with certain conditions. The first is that they are not alone, as it took place with the Prophet ﷺ and Bilal during the Eid prayer. The Prophet ﷺ went with Bilal and he spoke to the females. Another condition is that the females have to be wearing the correct hijab. They have to be covered correctly, and indeed the Sheikh mentioned Habib al-Atala, this is in order to keep the fitna away. And indeed the Sheikh mentioned Habib al-Atala, from that which spreads the fitna and calls to indecency is the covering, is the removing of the face veil. Verily the center of the beauty of the female is in the face, and if it is said a beautiful woman, the first thing that comes to your mind is the face. And if it is said a woman who is not beautiful, the first thing that comes to your mind is that her face is not beautiful. And likewise, the poets of the past, when they used to speak about the beauty of the woman, they used to speak about her eyes, her nose, her cheeks, and the likes. And in the beginning of Islam, the first thing that was focused upon was the aqidah. And then later on, the verses pertaining to the hijab were revealed. And Aisha radiallahu ta'ala anha, she said about Safwan, that he used to see me before I used to wear the hijab, meaning she used to wear the hijab, the niqab later on, but he used to, he knew who she was because he saw her before she wore this covering. قل هل يوجد في الإسلام حرية الرأي؟ هل يوجد في الإسلام حرية الرأي والاعتقاد؟
حرية الرأي موجودة في الإسلام بشرط ألا تكون معارضة لشيء من القرآن أو السنة، يعني هذه الحرية مقيدة بما يحل ويجوز من التعبير. الإنسان إذا قال أنا أريد أن أنال حرية الرأي وأقول ما أشاء، قد يكون من الآراء من يقتضي قتله، فحرية الرأي إنما هي في حدود لا تكون معارضة للإيمان والإسلام.
Individuals asking, do we have the concept of free will in our beliefs in Islam? The Sheikh said, We have the concept of free will as long as it does not oppose the Quran or the Sunnah. So it is limited to that which is permissible. For example, you might have an individual who says, I want to say what I want to say, I want to say what I feel. And it is possible that some of the statements might lead to the person's death. So this statement of free speech and the likes of that free speech or free opinion, it is limited to that which is not in opposition to the Quran or to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. يوجد من أقاربي يقول السائل يوجد من أقاربي من ينتسب إلى طريقة التجانية الصوفية فهل يقعون هؤلاء في البدعة أو في الشركيات؟
لا، التجانية ليست مجرد بدعة، هي أخطر من أن تكون بس مجرد بدعة. شيخ التجانية وهو توفى ينقل عنه كلام سيء، وألف أحد طلاب جامعة الإمام رسالة في الطريقة التجانية، ورجع وهي مقرها الأقباط في أفريقيا، وممن كان عليها تقي الدين الهلالي الذي تكلم عنها عن علم بها وصار ضدها، وهو من علماء المغرب الأقصى، وله في ذلك كتاب مؤلف في عدة مجلدات. وصاحبها يزعم أنه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ، يعني حتى ما يحتاج إلى رجوع. فيما بلغني أنه كان عنده كذا وكذا امرأة، خلينا نقول لها هدايا، لا ما في شك أن الملك يجوز أن الإنسان يملك عدد كبير من الملوكات الرقيقات، لكن أن يملك زوجات لا، الحدود أقصى شيء 4 لا يحل فوقها.
Individuals mentioned some of my relatives are, they follow the Sufi Tijaniya way. Does this group fall into bid'ah or into shirk? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that this way of Tijaniya is not only innovation, but it's worse than that. And this Shaykh of Tijani, their scholar, there is very evil speech mentioned from this individual. And there was a thesis written in Jamiat al-Imam by an individual who compiled the statements of this individual, and also Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, also from Africa, from Morocco, and he mentioned that one of the things that was mentioned by this Sheikh Tijani is that he takes his knowledge from the Lawh al-Mahfuz, he takes his knowledge directly from the preserved tablets. And likewise, it's also mentioned, and that is in the Affair of Aqidah, but it is also mentioned that he made permissible for himself to have several women. And he said that these are gifts. They were gifted. These women were gifted to me. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that it is permissible for an individual to have female slaves, but it is not permissible for an individual to have more than 4 wives. But the Shaykh of Tijani, he did have more.
ومن كان على العقيدة التي يقولها التجانيون فهذا غير مسلم.
And the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned that if a person is upon the Tijani Aqida, then he is not a Muslim. فيقول السائل كيف أتعامل مع هؤلاء الأقارب؟
ينصحهم ويبين لهم أن الطريقة التي هم عليها لم يكن عليها صحابة رسول الله، وهذا الدين لا يمكن أن يكون دينا حقا إلا إذا كان على وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
The person also said, so how do I deal with these relatives? The Sheikh said, you should advise them, You should clarify to them that which they are upon is in opposition to that which the companions of the Messenger sallallahu alaihi wasallam was upon. And our religion has to be in accordance with that which the Prophet and his companion was upon. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever is upon my way and the way of my companions.
ولهم الكتاب اسمه الرماح يعني كأنهم في زعم يطعنون به مخالفيه.
And the Sheikh Habibullah Ta'ala mentioned another book that they have, and they, you know, anyone that goes against this book, then they're in opposition to their way. ما حكم فتح مركز الرقية الشرعية؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي أبو سعيد الخدري الرجل اللذيغ ورقاه بفاتحة القرآن قال له وما يدريك أنها رقية وأما بالأجرة قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا هو القرآن لكن لا يفتح الواحد مكانا للرقية وهو غير مؤهل من التأهيل أن يكون يخاف الله ويرجوه ويخشى الله ويتقي عذابه وأن يحسن اختيار ما يرقي به من القرآن والأدعية.
Individuals asking, what is the ruling on opening a center for ruqya? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, it took place that the Prophet, that Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, he did ruqya, and he took something as pay for it, and it was an animal. And the Prophet ﷺ, when he approached the Prophet ﷺ said, how did you know that Fatiha was used for ruqya? And then the Prophet ﷺ said, the best thing that you would take wealth for is the book of Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh said, but a person should not open a center and a place for ruqya except if this person is qualified to do so. And from that which he needs to be qualified is that he fears Allah, he hopes for the reward from Allah, that he's a person known for his taqwa, and he fears the punishment of Allah. Likewise, he is known for his choosing of the correct verses as it relates to ruqya. يقول السائل كيف أجمع بين طلب الرزق لأهلي وبين طلب العلم؟
الأمر سهل. انظر مقدار الزمن الذي تعيش. كل يوم 24 ساعة. لو وضعت لتحصيل العلم من كل 24 ساعة ساعة والتزمت بذلك لوجدت أنك تحصل على خير كثير. لو تجعل يوما الساعة تكون لحفظ بعض النصوص الشرعية من السنة تحرص على حفظ ما أنت مضطر له من القرآن الكريم الفاتحة وقصار السور ثم تتدرج حتى تحفظ كتاب الله جل وعلا. المهم أن تكون عندك إرادة تحسن إلزام نفسك بالتقيد بما تحدده له من تقسيم الوقت وأسأل الله التوفيق للجميع.
Individuals asking, how can I combine between seeking provisions for my family and seeking knowledge? The Shaykh said, Hafiz Allah Ta'ala, that the affair is actually easy. What's upon the individual is to look at how much time he has in a day, 24 hours. And for example, he takes 1 hour, he dedicates 1 hour out of 24 hours to seeking knowledge. If the person committed himself to this, he would find much good. For example, in that hour, he would try to memorize from the Book of Allah that which is incumbent upon him, or from the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. For example, from the Quran, other than Fatiha, He begins with the small surahs, and then he goes slowly and he until he reaches that he has memorized the book of Allah Azza wa Jal. So as long as the person has the firm commitment and intention, and he commits to this 1 hour or whatever time he has designated for himself, the individual would find much good. يقول السائل في المدينة التي أسكن فيها في المدينة التي أسكن فيها يخطب الناس يخطب الناس أو نعم يخطب أهل البدعة يوم الجمعة فهل يجوز لنا أن نستأجر مكانا آخر نقوم فيه صلاة نقوم فيه صلاة بصلاة الجمعة والخطبة؟
إذا لم تتمكنوا أنتم من القيام بهذا المسجد وإلقاء خطب الجمعة فيه صار لا بد من صلاة أهل هذه البدعة. ثم أنا لا أدري ما هي نوع هذه البدعة، إن كان من الطرق الصوفية وهي كثيرة، التيجانية والشاذلية والنقشبندية والغادرية وغيرها كثير، كل من يختار له طريقة يذهب يدعو الناس إليها. لنعلم أو يعلم الجميع أن الصحابة ليس فيهم أحد متخذا طريقة الصوفية يعيش عليها ولا من التابعين، وإنما تدرجت على الناس الفتن البدع مع البعد عن منهج النبوة. فإذا لم يتيسر لك أيها السائل ومن معك أن تصلي الجمعة في المسجد الذي يعم هؤلاء المبتدعة، فلا حرج أن تستأجروا محلا تخطبون فيه، واعتنوا أيضا بما يخرب لا ما ينفر.
Individuals asking in the town that we live, the people of innovation, they give the khutbah. Is it permissible for us to rent a place and to perform the Juma khutbah? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, if you don't have the ability to take over the affairs, meaning to, if the people of the Sunnah don't have the ability to become responsible for the khutbah in that particular masjid, and instead the people of innovation, they are the ones responsible. And the Shaykh said, I don't know which type of innovation you're referring to. Are you referring to the Sufi innovation such as Tijaniya, Naqshbandiya, and other then the ways of the Sufis? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that you should know that the companions of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, they did not follow the way of the Sufis. Not the companions of the Messenger, nor the generation after them. But as time distanced itself from the time of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, then these innovative ways of the Sufis became widespread. Then the Shaykh went back to the answer. He said, so if you don't have the ability, if the people of the Sunnah don't have the ability to establish the Jum'ah in that particular masjid, then there's no problem in you renting a place and you performing the Jum'ah, and you should focus on that which brings about good and not that which distances the people. ما هي مراتب القدر؟
القدر مرتبة من مراتب الإيمان، يعني الإيمان هو الإيمان بالله، تؤمن بالله يعني بوجوده وأنه مالك الملك وأنه المهيمن على هذا الوجود بكامله، وأن كل شيء لا يقع إلا بعلمه وتدبيره وملائكته، لأن له ملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، خلق كثير. يكفي لي معرفتي بشيء من التصور أنه ما من إنسان إلا ويمسك له اثنان من الملائكة في النهار واثنان في الليل، وعد البشرية كم بالله وملائكته وكتبه، وكذلك يؤمن بالكتب ورسله ويوم البعث والخدر. الخدر شعبة من شعب الإيمان. مثلا من لا يؤمن بالملائكة أبدا لا ينفعه بقية الإيمان، من لا يؤمن بالرسل لا ينفعه بقية الإيمان، من لا يؤمن بالكتب بأن أنها حق، كل ما أنزل الله من كتب حق ما ينفعه بقية الإيمان، من لا يؤمن بالقضاء والقدر أي تدبير الله لا ينفعه، من لا يؤمن بالبعث، ما في بعث فإنما يموت الناس، هذا هو عمل المشركين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم كفر عميق.
Individuals asking about the place of al-Qadr, and the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, the level of or the level of al-Qadr in Iman, and he said Qadr is a part of Iman, it's one of the branches of Iman. The individual believes in Allah Azza wa Jal, and the branches of Iman is that one believes in Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal is the Lord, He's the possessor of everything, nothing takes place except with the decree of Allah Azza wa Jal, to believe in the angels, and no one knows the exact number of the angels. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, there are two angels that are responsible for an individual in the daytime, and there are two angels responsible for an individual in the evening. So imagine the amount of the creation, and there are angels, four angels for these, you know, every individual. And the Shaykh also mentioned belief in the last day, belief in the resurrection. So Al-Qadr is one of the branches of faith, and an individual, if he doesn't believe in Al-Qadr, then the rest of his belief does not benefit him. If the individual doesn't believe in the resurrection, the rest of his belief does not benefit him. And you had those individuals who did not believe in the resurrection, like those mushrikun during the time of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. They said, verily a person dies and that's it. So this shows you that Al-Qadr is one of the branches of faith. هل يجوز لصاحب البيت أن يشترط على المستأجر أن لا يؤجر غرفة إلى شخص ثالث؟
نعم يجوز. استأجر البيت شخص أو أشخاص من حق المؤجر أن يشترط عليه، فإذا اشترط وجب الوفاء بالشرط.
Is it permissible for my landlord to make a condition that I cannot rent a room to another individual? The Sheikh said, yes, it's permissible. From the right of the owner is that he makes a condition, and if he does make a condition, then it is mandatory that you obey that condition. كيف يحسن الشخص نفسه من الوساوس؟
يكثر من ذكر الله ومن سؤال الله جل وعلا أن ينقذه من الوساوس. ومن أعظم ما يستفاد به من ذلك المعوذتان. النبي يقول ما تعوذ لمثلهما، يعني يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والفاتحة لا شك أنها أم القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. القرآن أمره عجب مليء بالخيرات، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن استغلالها.
Individuals asking, how can one protect himself from the whispers? The Shaykh said, by increasing in your remembrance of Allah, also by supplicating to Allah that Allah protects you from the whispers, and from the strongest thing that you can do is to recite the verses al-mu'awwidhatan, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. So much so that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that no one has protected himself with greater than these two chapters of the Quran. Likewise, Surah Al-Fatiha. Likewise, Ayatul Kursi. The Sheikh mentioned the Quran is tremendous in the benefits that an individual can obtain from the Quran. So we ask Allah to allow us to obtain those benefits from the Quran. يسأل السائل كيف يغرس في أبنائه حب العبادات وحب الطاعات.
لا شك أن هذا يحتاج إلى تدريب من الصغر، وأن يحرص على أن يشاهد أولاده أداءه لهذه العبادات من أذكار الصلوات النافلة في البيت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، يعني النوافل، التهجد، صلاة الضحى، أفضل ما يكون أن يكون في البيت. هو يجوز في كل مكان، لكن البيت أفضل لأن ذلك عمارة للبيت في هذا الخير، وتدريب للأطفال وللنساء. ثم أيضا يحتاج إلى أن يتعاهد أطفاله بأن يصون ألسنتهم إذا سمع كلاما غير لائق، بيّن لهم ضرره وحذرهم من البقاء عليه، ويعاملهم بالرفق حتى لا ينفروا، وإذا ألفوا الخير انقادوا له بإذن الله.
Individuals asking, how can I create or instill in my children the love of worship? And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, this takes a lot of practice. And you should start when the children are young. You should be very diligent in allowing them to see you perform these actions of worship. And the best, you know, the best manner of doing your supererogatory prayer is that you do it in the home. As was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best supererogatory prayer is that which is done in the home. So you should do your extra prayers, you should do your tahajjud, your night prayer, you should do your salat al-duha, the morning prayer and the likes, you should do it in the home. And it is permissible for you to do it in any place, but it is best that it is done in the home. This is a means of training the children, this is a means of allowing the women to see you. And you should also be diligent in protecting your children and reminding them and admonishing them. If you hear them say something which is not befitting, you should remind them that this is incorrect. You should warn them of such dealings, and you should do so in a manner which is kind and gentle. And indeed, once they have a love of these type of actions, it would be easy for them themselves to perform it.
يقول السائل ما هي الأمور التي تساعد أن تستجاب دعاءنا؟
المحافظة على فرائض الدين من الصلوات الخمس، والتقرب إلى الله مع هذه الفرائض بالنوافل، والإكثار من ذلك، والإكثار من ذكر الله. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث القدسي الذي يقول الله فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان لما يتقرب إلى الله بنوافل العبادات، من صلاة، من أدعية، من أذكار، من نصائح، من صدقات، من الإكثار من إفشاء السلام، هذه الأمور تنعش القلب وتقوي الإيمان فيه. وإذا قوي الإيمان يسر الله على ذلك أسباب كثيرة. فنسأل الله التوفيق.
Individuals are asking, what are some of the things I can do for my dua to be accepted? The Sheikh mentioned that you should preserve the obligations in the religion. And once you have preserved the obligations in a religion, then you should do superiority actions and increase in doing so.
such as remembrance of Allah, such as prayer and the likes of that, as Allah says, "Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub," verily the heart finds tranquility in the remembrance of Allah. Likewise, in a hadith of Qudsi, where Allah mentioned, "And my servants have not approached me with anything more beloved to me than the obligations." And then they continue to seek nearness to me by doing superior arbitrary actions, extra deeds. So you should increase in doing these extra deeds after you perform the obligations of prayer and of supplication and of remembrance of Allah and giving advice and truthfulness and the likes, spreading the salams. These are the things that will strengthen the heart and strengthen the iman. And if the heart and the iman are strengthened, then the person will find that Allah Azza wa Jalla makes their affairs easy for them. يقول الشخص أنه سمع عبارة أن القرآن والحديث متساويين، فكيف يفهم هذه العبارة؟
القرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال القرآن مثل السنة والسنة مثل القرآن، لكن السنة أيضا حق والقرآن حق، والسنة توضح ما قد يخفى على الناس من القرآن. الله يقول لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم.
Person saying they heard a statement that the Quran and the Sunnah are the same. So how do we understand this? The Sheikh mentioned the Quran is the speech of Allah. The Sunnah is the speech of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It is not possible that they are the same. But the Sunnah, it is the truth, and the Quran is the truth. The Sunnah clarifies to the people that which has been revealed in the Quran, as Allah Ta'ala said, لِتُبَيِّنَ النَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. We have sent down to you the Quran so that you, yani the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by way of his Sunnah, can clarify to the people that which has been revealed to him. يقول السائل هل يجب على الأخ الأكبر أن ينفق على أخيه الأصغر؟
إذا لم يكن هناك أولى منه بالإنفاق على هذا الأخ، فإن الأكبر القادر يجب عليه أن ينفق على من لا يقدر من إخوانه العصبة. ولو فرض أنه ليس بأخ، العم يجب عليه أن ينفق على ولد أخيه إذا كان محتاجا ولا يجد نفقة وهو قادر على الإنفاق عليه.
Individuals asking, is it obligatory for the oldest brother or the older brother to spend on his youngest brother? The Sheikh said, if there's no one else to spend on him, yes. If there's no one else to spend on the younger brother, then yes, it is mandatory upon the older brother to spend on his youngest brother if he has the ability to do so. And even if it's not the brother, for example, the uncle, it is obligatory upon the uncle to spend on his nephew if the nephew doesn't have, you know, provisions or the likes, and the uncle has the ability to do so.
الأسئلة كثيرة والليل بدأ يتناقص من أوله وآخره، فليت الأسئلة تكون فيها شيء من الاختصار.
كيف نفهم قول عمر أن الشخص يفر من القدر إلى القدر؟
هذا لما حصل نزع طاعون في أمواس في جهة الشام، أراد عمر رضي الله عنه يدخل، وتهيّر ذلك، فتشاور الصحابة، فالمتقدمون من الصحابة قالوا أتفر من قدر الله، لأن النبي ذكر أن الطاعون وباء نعم. فسأل عمر رضي الله عنه مسلمة الفتح من قريش، فقالوا لا، لا يورد ممرض على مصح. فلما أراد أن يعزم قال أحد الصحابة الكبار: أتفري أمر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا فلان، نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إني أعرف أن الذي سوف يقع علي لا بد أن يقع، وأعرف أن الذي هو واقع لن يقع، وخروجي بالناس حتى لا ينشغل أحد يقول لو خرجنا ما وقع فينا ذا، فأنا أفر من قدر، أنا لا أتصرف بنفسي وإنما أنا مدبر من العزيز الحكيم، فأنا أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني أرجو أن يكون فراري هو الخير.
Persons asking, how do we understand the statements of Umar to run from the qadr of Allah to the qadr of Allah? The Sheikh said, yes, this took place when there was a plague in the northern part of the land, and individuals wanted to enter into that land, and they had prepared themselves to do so. Umar ibn Khattab at that time, he had sought shura advice in a meeting with the companions, and there were some individuals from amongst the companions. Umar questioned the Muslims who were present at Al-Fath, yani the conquering of Mecca, and they said that the Prophet ﷺ said that a person who is sick should not enter upon or to come into contact with a person who is not sick. So others from amongst the companions, amongst the singing companions of the Messenger ﷺ, they said, are you going to run away from the decree of Allah Azza wa Jal? And instead of entering into this land, you're going to turn your back. So Umar ibn Khattab radiallahu anhu, he said, I'm going to run from the decree of Allah to the decree of Allah. Meaning, I know that this plague is the decree of Allah Azza wa Jal, but me running from the plague and trying to protect myself is also the decree of Allah Azza wa Jal. So Umar basically responded that I'm not, you know, running because I'm trying to divert the decree of Allah, but the fact that I'm moving and protecting myself from this plague is also the decree of Allah Azza wa Jal.
وفي أثناء هذه المحاورة جاء إليهم عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، فإن وقع في البلد وأنتم فيها فلا تفروا منه. ففرح عمر بهذا الخبر لأنه لم يدخل في بلد الطاعون، فانصرف بمن معه.
نعم. And while they were discussing this affair, عبد الرحمن بن عوف, he came and he said, I have something that I heard from the Messenger صلى الله عليه وسلم in this regard. Verily I heard the Prophet صلى الله عليه وسلم say, if a plague has befallen a particular land, then don't enter into that land. Then do not enter into that land. And if you have been afflicted with the plague, then do not go to another land. So Umar, when he heard this, he was very happy because this is that which he intended to perform.
بدأ أصحابنا يتسلحون بالخروج. أصحابنا هنا.
No.
بدأوا يتسلحون. هذا السؤال الواحد إذا كان مناسب والإجابة عليه.
يقول الشخص: أنا دخلت المسجد والإمام في الركوع، فهل أكبر مرة للقيام ثم للركوع أو فقط مرة واحدة؟
الأفضل تكبر مرتين، مرة للدخول العام ومرة في الانتقال إلى الركوع.
Individuals asking, I entered into the masjid, the imam was in the ruku, should I make takbir once and go straight down, or should I make takbir twice, one for standing and then one for ruku? The Sheikh said, it's best that you make takbir twice, once for standing and then going into ruku another takbir.
أولا نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يصلح حالنا وحال أسرنا ومن نحبه في الله ويحبنا فيه جل وعلا، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكشف عن المسلمين كل كربة ويزيح عنهم كل غمة وبلية، وأن يجمع قلوبهم على الهدى، كما نسأله جل وعلا أن يعاجل البلاد المغلوبة على أمرها بالفرج في سوريا وفي شرق آسيا وفي أي مكان من بلاد الإسلام في أفريقيا أو آسيا أو غيرها أن يعاجل المسلمين بالفرج في كل مكان، وأن نرزقهم حسن الإنابة إليه جل وعلا والتوبة من الذنوب والصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، كما أسأله لهذه البلاد المملكة أن يحفظ الله عليها أمنها على دينها ودنياها والمسلمين في كل مكان، وأن يوفق ولاة أمرها لنصرة الحق وإعزاز جانبه وإذلال الباطل وإذلال الدعاة إليه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Sheikh said, we ask Allah to benefit us with that which we've heard and that which we've said, and to correct our affairs and to correct the affairs of those who we love, our family members and those who we love, for the sake of Allah. And we ask Allah to strengthen Islam and to give it might and glory and to remove the calamities of the Muslims. And we ask Allah to unite our hearts upon guidance. We ask Allah to give quick ease to the Muslims, countries which have been conquered from Syria and the other countries in Asia, and the Muslim or in any place. We ask Allah to protect our religion and to protect our worldly affairs. And we ask Allah to have true following and adherence to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we ask Allah, and indeed Allah answers the call. And we ask Allah in this country to protect our dunya and our worldly affairs. And we ask Allah to make us from amongst those who support the haq and to remove the batil and the callers to the batil. Sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatuh.